على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الآخون رحمة الله عليه يمكن مناقشته بمناقشتين، الأولى تقدمت، ثانيا قلنا فكرة نفي الموضوع بنفي الحكم تتم أين؟ في باب الموضوع دون المتعلق. نفي الموضوع بقصد نفي، ثم قلنا هذا يحتاج الى توضيح مطلبين. المطلب الاول وضح لنا مصطلح الموضوع والمتعلق. المطلب الثاني انه لماذا تتم في خصوص موضوع دون متعلق. اما بالنسبة الى المطلب الاول انها تتم في خصوص هذه الفكرة في خصوص توضيح المصطلحين، هذا فكرة. وحصيلة ما اذكرناه شنو؟ هذا كله تكرار لحد مطلب جديد ما خلص. عطيلة ما ذكرناه وهذا انه كل شيء يقتضي الحكم ايجاده او اعدامه فذاك يسمى بما بالمتعلق. اما ذلك الشيء الذي لا يقتضي الحكم ايجاده او اعدامه وانما يثبت الحكم على تقدير وجوده وحصوله صدفة واتفاقا يسمى بما بالموضوع. فدخول وقت الصلاة مثلا يعبر عنه بما بموضوع او بالحكم على السريع لا على البطيء، يعبر عنه بالموضوع او المتعلق. دخول الوقت، دخول الدواء يعبر عنه موضوع او متعلق. موضوع ليه؟ لان لو فرض دخول الدواء حينئذ تجب البلوغ والعقل والقدرة. ذني شنو موضوع او متعلق؟ كلها موضوع، لانه لو فرض حصولها يثبت حينئذ الحكم. اما فعل الصلاة، فعل الصوم، فعل الحج، هذا ماذا يصنع؟ هذا شنو؟ هذا متعلق. ودائما متعلق المتعلق يساوي الموضوع. فهكذا فعل الصلاة يجب فعل الصلاة، الفعل شنو؟ متعلق. ونفس الصلاة تصير متعلق، المتعلق تصير موضوع. إذا أمكن تفكيك بين فعل الصلاة على مو في شرط القمر أصل تفكيك بينها، لأن قمر هذا فعله ارتكابه يمد ماذا الى عملية الارتكاب غير عملية نفس الخمر. فهناك الخمر نفس الجنزمي متعلق متعلق او موضوع. يعني لو فرض ان هناك خمر فلا تشربه، لا تشربه، لا تبد ايدك، لا تبناه. فالخمر هي موضوع متعلق المتعلق، والتناول يصير متعلق. اما بالنسبة الى الصلاة، فعل الصلاة وحسب الله فعل الصلاة والصلاة صلاة، فعل الصلاة فعل الصلاة، صلاة هم شيء واحد وليس شيئين. حتى واحد متعلق واحد متعلق متعلق، والامر سهل. زين جيد، هذا بالنسبة للمطلب الاول. واما هذا بحث الجميع. واما بالنسبة الى المطلب الثاني وهو ان فكرة نفي الموضوع بنفي بقصد نفي الحكم تتم فقط في باب الموضوع دون المتعلق. ف الوجه فيه هو الوجدان، فإنه قاض بصحة أن نقول لا ربا بين الوالد والولد، ونقصد من ذلك شنو؟ نفي الحرمة، نفي الحكم. فننفي الموضوع وهو الربا، ونقصد بذلك نفي الحكم. ولكنه لا يصح أن نقول لا شرب للخمر، ونقصد بذلك نفي الحرمة، أي لا يصح نفي المتعلق وهو الشرب بقصد نفي الحكم. إن الوجدان بذلك قاض، ونكتة هذا الوجدان واضح. الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة إلى المعلول، فالموضوع علة، متى ما تحقق ثبت المعلول وهو الحكم. وعند انتفاء العلة ينتفي شنو؟ معلول وهو الحكم. فيصح أن يخبر بأن العلة منتفية ويقصد من وراء ذلك أن المعلول منتفي. إن هذا وجيه، لأن انتفاء العلة يلازم انتفاء المعلول، وهذا بخلافه في المتعلق بالنسبة إلى الحكم. فإن المتعلق ليس علة للحكم، بل هو من نتائج الحكم، فنحن نفعل الصلاة لأن الله أمرنا بها، ونترك شرب الخمر لأن الله نهانا عنه. وإذا كان المتعلق من نتائج الحكم وليس علة له، فانتفاؤه يعني المتعلق لا يلازم انتفاء الحكم. فمن لم يفعل الصلاة لا يلزم من ذلك انتفاء انتفاء الهجوم. وما دام عدم الصلاة لا يلازم انتفاء الهجوم فلا يصح ان ننفي المتعلق اي فعل الصلاة، ونقصد بذلك شنو؟ انتفاء الهجوم. وبالجملة لما كان انتفاء الموضوع كالربا يلازم انتفاء الحكم صح ان ننفي الموضوع قاصدين بذلك نفي. ولما كان انتفاء المتعلق لا يلازم انتفاء الحكم لم يصح نفي المتعلق قاصدين بذلك نكتة الوجدان الذي أشرنا إليه. وباتضاح هذا نقول إن الوضوء الذي أخذ عنوان الضرر مشيرا إليه إلى الوضوء، حيث إن الوضوء مولانا العزيز متعلق وليس بموضوع، فلا يصح نفيه بقصد انتفاء الوجود بقصد نفيه. فلا يصح أن يقال لا وضوء ويقصد بذلك شنو؟ لا وجوب، لأن الوضوء متعلق للوجوب وليس موضوعا. ونفي المتعلق كما قلنا لا يصح أن يقصد به نفي الوجود. بل مولانا العزيز وقد أطلق الحديث عنوان جانبي الصحيح أن يقال بعد هذا القال والقيل الضمني بين المناسب والصحيح أن يقال إن حديث لا ضرر يشتمل على فكرتين. الأولى لا ضرر، والثانية لا ضرار. ولا بد من فرض كل واحدة عن الأخرى وعدم التعامل معهما كقضية وفقرة واحدة. أما فقرة لا ضرر التي هي المهمة ومركز النزاع بين الأعلام، فيمكن أن نستفيد منها ما ذكره الشيخ الأعظم، وغير من أن المقصود منها نفي كل حكم يستلزم الضرر، ولكن لا لأحد البيان تقريبات الثلاثة السابقة، إذ قد مر تأمل فيها. بل ذلك لتقريب جديد حاصله يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق عن مسألة الدعاء، وبينت مطلبين يرتبطان بقضية الدعاء، والآن أريد أن أبين قضية ثالثة. أما ما ذكرته سابقا، القضية الأولى التي أشرت إليها هي بعض الشبهات، استعراض بعض الشبهات التي أوردت على الدعاء. القضية الثانية التي بينتها فلسفة الدعاء، ولماذا ندعو. القضية الثالثة التي أريد أن أبينها الآن آداب الدعاء. للدعاء أيها الأخوة الأعزاء آداب كثيرة، ولست بصدد بيانها جميعا، أذكر بعضها. منها التملق، التملق من المخلوق إلى المخلوق قضية مضبوطة، فأنا أتملق لك أو أنت تتملق لي أمر مضبوط. وإن كان ذلك متداولا بين الناس، فترى أن شخصا يذهب إلى آخر يريد منه حاجة معينة، يأخذ بالتملق فيقول له: أنا فقير، ما عندي غيرك، أنت إنسان رؤوف كذا كذا، يأخذ بإعطاء ألقاب كثيرة لذلك الطرف ولنفسه، ويظهر الخضوع والتذلل، ويستعمل كل وسيلة يستدر بها في سبيل أن يستدر بها عقص ذلك. هذا التملق، هذا التملق مضبوط، خصوصا إذا كان بدرجة عادي. ينبغي أن يكون هذا التملك من المخلوق إلى الخالق. حينما ندعو بهذا الشيء، أي مع التملك، فيأخذ العبد باستعراض خطاياه وذنوبه، وأنه لا غير يتمكن من غفرانها إلا هو، ويبين صفات الكمال لله عز وجل. هذا المعنى، هذا التملك لا بد من استعماله مع الله عز وجل. لذلك الآية الكريمة تقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع وهذا معناه، يعني الخشوع والخضوع الكامل، وذلك بأن أبرز نفسي أني لا شيء أمام الله وليس عندي إلا الله. ولعل من هذا المنطلق، منطلق التملك في الدعاء، نجد أن الصلحاء وأصحاب الخبرة بكيفية الدعاء يبتدئون دعاءهم بكلمة ربي أو ربنا من باب التملك والاستعطاء. فالملائكة مثلا حينما تتكلم مع الله عز وجل وتدعو تقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. ربنا، 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 تملك استعطاء. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، إلى آخر الآية. وآدم عليه السلام في دعائه يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا. ونوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي. وإبراهيم يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم. وسليمان يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي. عيسى يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. نبينا صلى الله عليه وآله يقول: ربي أعوذ بك من همزات. وهكذا آيات أخرى من هذا القبيل تستعمل كلمة رب وربنا في كريم. وقائل قد يقول: لما هذا التملق؟ لما التملق؟ التملق إما لأجل أن الله بحاجة إلى هذا التملق، يبين محتاج يعني إلى التملق، فلا يستجيب دعاءنا إلا مع التملق الكامل. هذا وحاشا هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى ذلك. أو يحتمل أنه ليس له حق، وبهذه الوسائل نحاول استدرار حق. إن التملق الذي يتداول بين مخلوق ومخلوق ناتج عن أحد هذين الأمرين، إما لأن من يتملق إليه ناقص الشخصية وبهذا التملق يكمل شخصيته ويشعر بالرئاسة. هذا ناتج عن شعوره بنقصان شخصيته، لذلك يحاول يكمل هذا النقصان بتملق الناس إليه ويشعر آنذاك لأنه مسيطر ورئيس و و و و فيكمل ذلك النقصان الذي يشعر به في شخصيته. ما ناشئ من هذا أو ناشئ من ظلم وعدم عطف، فيستدر عطفه بالتملق. هذا من مخلوق إلى مخلوق. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهو غني وهو صاحب العطف ولا يوجد أعطف منه. إذن فلماذا التملق في مقام الدعاء والمسألة؟ سؤال وجيه. نعم يمكن أن يجاب إن التملق بنفسه تربية للإنسان. الله عز وجل يريد الدعاء من باب أنه تربية للإنسان، والتملق حين الدعاء تربية داخل تربية، تربية ضمن تربية. فالأب قد يريد من ولده حينما يطلب الولد من أبيه شيئا، يطلب الوارد أن يكون طلب الابن مع لسان لين عاطفي. لماذا؟ لماذا؟ أفهل لأجل أن الأب فقير وناقص الشهداء؟ لعله هو رئيس في القبيل ما محتاج إلى الولد مطلق، لكن بالرغم من ذلك يريد من الولد هذا الشيء. أفهل ليس له عار ويحاول استدرار عطفه بهذه الطريقة؟ من الأب عطوف ولا أعطف من الأب والأم بعد الله عز وجل؟ لا أعطف بعد الله عز وجل من الأب والأم في حق الولد. إذن لماذا يريد الأب من ولده أن يكون طلبه مع اللين، مع التملق، مع الخشوع؟ لأجل أن هذا هو بنفسه مربي للولد. الدعاء والطلب من دون تملق ينبئ عن سوء تربية، خلاف العدل، قضية وجدانية. على أي حال هذا أدب من آداب الدعاء، ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون صادرا من قلب وليس من لسان، لأن الاتصال اللاسلكي يتم من خلال القلب ولا يتم من خلال اللسان، فإنما صدر من اللسان لا يتجاوز. ولعله من هذه الجهة الآية الكريمة أتت بكلمة وخف، ادعوا ربكم تضرعا وخف، باعتبار أنه في حالة الخفاء تتمركز الأحاسيس والمشاعر في جانب الله عز وجل، والتوجه كله يصير إلى الله عز وجل، فيحصل الاتصال والتفاعل، بخلاف ما إذا لم يكن خفيا الأحاسيس متشتتة والمشاعر متشتتة. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون معلوما بالخوف والطمع. فأنا حينما أطلب حاجة من الله عز وجل يكون لي طمع في تنجيزها وتمجدها وحصولها، ولا أكون آيسا لأن حالة اليأس تعني بتعبير ثاني الاعتقاد بضيق جوده عز وجل أو بضيق قدرته. وإلا فلماذا لا أطمع لتحقق هذا المعنى؟ كما ويلزم أن يكون مع الخوف، مع خوف عدم الاستجابة وتحقيق المعنى، إذ عدم الخوف ينبئ عن أن الداعي كأنه فرض على الله فريضة وأوجب عليه واجبا، لأن هذا مفروض وتحميل على الله، وأنه لا بد وأن يفعله الله عز وجل. من هنا جاءت الآية أن الدعاء لا بد وأن يكون بين بين. ادعوا ربكم وادعوه العفو، وادعوه طمعا وخوفا، وادعوه طمعا طمع وخوفا يأس ورجاء لا بد وان. هذه الجملة من آداب الدعاء، وإن كان آداب متعددة. وأيها الأخوة الأعزاء، إذا كان هناك مجال جيد، فمن أحسن وأقوى مصادر ذلك المجال الجيد هو هذا الشهر الشريف ومن بعده من الأشهر، مجال الدعاء، مجال الاتصال بالله عز وجل. يرجع كل إنسان إلى نفسه. صحيفة أحمر بعد مشاهده عمرنا إحنا بالتالي ماذا؟ أمس انقضى، اليوم جاء، اليوم ينتظر غدا يعني. هذا كله في الحقيقة تعبير عنه، عن انقضاء العمر. يمثلون في علم معقول، يقولون عندنا الموجود اما قار او غير قار متصرف. القار مثل الكتاب، هذا موجود ما متصرف. هذا غير القار مثل ما الزمان، الحركة، التكلم، جريان الماء، لأن لا يوجد جزء إلا بعد انعدام الجزء. أظن إذا هذه الأمثلة تترك ويمثل بهذا المثال أحسن لمن يمثل بعمر الإنسان. هذا موجود متصرف عمر الإنسان. إن الحياة دقائق وثواني، عمرنا ما هي إلا ما هو إلا هذه. لا يوجد جزء جديد من العمر إلا بعد أن انقضى بالإنسان. ومن القاضي وأسماء يوم القيامة يوم الحسن، يوم الندامة وأسر الندامة. لما رأوا ليش يوم الندامة؟ لماذا يوم الحسر يتحسر المؤمن؟ لماذا لم أستفد من أمر من حياتي السابقة الفانية لحياتي الباقية الأبدية؟ شهر رجب مر علي، شهر شعبان يأتي، لماذا لم أستفد منهما؟ لماذا لم أرجع إلى الله عز وجل؟ مجال موجود. الآن يا أيها الأخوة الأعزاء أنبه نفسي قبل أن أنبه، الآن مجال موجود. كل ذنب صدر مني الآن يمكن التجاوز عنه من قبل الله عز وجل من خلال الاستغفار والمغفرة والتوبة الصادقة الخالصة. حقوق الناس أخرج منها. إذا هذا نتكلم عليه ذاك ضارب، هذا ما أخذ منه شيء، هذا كذا كله. حقوق الله صلاة علي صوم غير ذلك كلها أرتب استعداد يعني. هذا مجال موجود. إذا فرض أنه انتهت هذه الفترة حينئذ يوم الحساب يوم النجاة، لأنه لم استفد من هذه الفرصة الذهبيه. نسأل الله عز وجل ان ينبهنا ونرجع الى انفسنا، كل واحد يرجع بعد الى نفسه. اخبرنا احنا ايها الاخوه الاعزاء كيفما كان، انا الان لست قبل سنه، لست قبل سنتين، الان قاعد نتقدم خطوه خطوه. لا تلك الحفرة إلى ذلك اليوم لابد أشغالي بعد كلها على المسافة. لما يريد مسافة كل أشغالي يغفر، يقول عندي سفر بعد شهر، عندي سفر بعد شهر، حساب فلان، دفاتر، الكتب، كل ينظم رويدا رويدا يرتب. احنا هم لابد وأن نرتب لن نعيش الذين كانوا كثير من الآيات تشير هذا المعنى، أنه ليكون المؤمن يعيش في غطاء عن ذكر حالة الغطاء والغشاء، حالة الغرور، حالة روح الشباب، هذه لابد أن شيء فشيء نزيلها عن أنفسنا ونتوجه إلى حياتنا الأبدية. اللهم نجنا من نوم الغافلين، حق محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم